الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يعني مرحبا بكم في المجلس من مجالس هذا المجلس من مجالس الأربعين النووية. ويعني قبل أن نبدأ نذكر أنفسنا والإخوة والأخوات الأفاضل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. ويعني في هذه الأربعين المباركة التي جمعها الإمام النووي من جوامع الكلم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كبيرة إن احنا بنجلس الوقت اللي الناس فيه ممكن تكون بتتفرج على مسلسلات وأفلام وأغاني، أو ناس مشغولة بمباحات أو بمعاصي أو حتى بنوع من أنواع يعني الملفتات الكثيرة عن الشرع وعن الدار الأخيرة، إن ربنا سبحانه وتعالى من علينا إن احنا نجلس هذه الساعة نذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه نعمة يعني الحمد لله أولا وأخيرا وظاهرا وباطنا على إن ربنا سبحانه وتعالى من علينا إن احنا نذكرها. الحديث النهاردة حديث من الحديث العظيمة في المعاملات، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وقبل أن أبدأ في هذا الحديث ونقول الحديث إن شاء الله ونشرحه، يعني أذكر أن يا جماعة كلنا يحتاج إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الدين. يعني إحنا محتاجين لكلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تصلح دنيانا وحتى تصلح آخرتنا، يعني حتى أن الآخرة تصلح إحنا محتاجين كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولكي تنصلح حياتنا تنصلح حياتنا تنصلح معاملاتنا أيضا نحتاج إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نرد حديث جميل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد سعد بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما مسندة، وراه مالك في الموطأ مرسلا. رواية الإمام مالك رواية مرسلة مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواية مرسلة من الروايات الضعيفة فأسقط أبا سعيد، يعني يحيى عمرو بن يحيى عن أبيه أسقط أبا سعيد الصحابي ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ولذلك هذه رواية مرسلة. قال: وله طرق يقوي بعضها بعضا. حديث كثير من أهل العلم ضعفوه سندا، لكن الحديث متنا هو حقيقة قاعدة من أكبر قواعد الشرع. يعني حديث حسنه كثير من أهل العلم من مجموع طرقه، والحديث هو يعني له معنى عظيم في الشرع، ويعني يعد من القواعد الرئيسية الفقهية الأساسية في الشريعة الإسلامية: لا ضرر ولا ضرار. يعني إيه لا ضرر ولا ضرار؟ وهل في فرق بينهم؟ وقبل ما اتكلم يا جماعة في معنى الحديث اليوم، وحديث يعني ممكن يكون كلماته بسيطة جدا، الحديث يعني سطر واحد، لكن لما نقعد نتكلم عن معنى هذا الحديث وتفريعات هذا الحديث وتفريعات على القاعدة الفقهية الأصيلة لا ضرر ولا ضرار، وعلى هذا الحديث العظيم ممكن نتكلم يعني كلام كتير جدا. يعني ممكن صنف في هذا الحديث مؤلفات مجلدات كثيرة، لكن عموما قبل ما اتكلم في معنى الحديث حابب اشير الى مسألة مهمة في مسائل الشرع، هي مسألة ان احنا لما بنيجي نتناول اي آية او اي حديث لابد ان احنا نضعها في سياقها، لان من اكتر مواطن الزلل هو اطلاق النصوص. ان يا جماعة كل نص له مساحة معينة وكل نص له قيود معينة. يعني من الاخطاء الشائعة والتي سببت كثير من البدع عبر الزمان مسألة الإطلاقات. يعني واحد ياخد مثلا حديث في الرجاء ويطلقه وينسى أحاديث العذاب، واحد ياخد حديث في الوعيد ويطلقه أو آية في الوعيد ويطلقها فينسى أحاديث الرجاء، واحد ياخد حديث في القدر ويطلقه
وينسى الأحاديث اللي بتتكلم على علم الله سبحانه وتعالى وعن إرادة الله سبحانه وتعالى. واحد ياخد حديث في إرادة العبد ويطلقه، أو ياخد آية بتتكلم عن إرادة العبد ويطلقها وينسى الأحاديث اللي بتتكلم عن إحاطة الله بكل شيء. لذلك مهم جدا إن إحنا وإحنا بنتناول الشرع إن إحنا نضع كل شيء في سياقه، في قيوده. من أكبر الأخطاء عموما الإطلاقات، وده مهم جدا في فهم الشرع عموما. يعني الفهم الكلي للشرع يحتاج منا ان احنا نضع كل شيء في نصابه. ان مثلا ان الله جميل يحب الجمال، لكن هل ده معناه ان الانسان ينظر على المرأة مثلا المتبرجة ويقول ربنا جميل يحب الجمال، ان الله عفو يحب العفو، هل معنى كده ان ربنا هيعفو عن الكفار؟ لا، ان الله قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمهم جدا ان احنا نضع الاشياء في نصابها الشرعي، لان في ناس يعني بتتطرف في فهم النصوص وبتتطرف في فهم الآيات، فبالتالي بيحصل عندها نوع من أنواع البدع ونوع من عندها تصورات ونوع من أنواع التصورات الخاطئة. زي مثلا ما حد مثلا لما نيجي نتكلم عن الأسباب، هو يتخيل ان ربنا سبحانه وتعالى لما امرنا ان احنا ناخد بالاسباب ان احنا ننسى التوكل على الله سبحانه وتعالى. او لما نيجي نتكلم عن ربنا وعظمة ربنا، فواحد ينكر الاسباب، ولما يجي نتكلم مثلا ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فواحد يلغي ان احنا نتسبب للرزق ويتناسى عن النصوص الكثيرة اللي امرت بالعمل. ولما يجي واحد يتكلم عن العمل يقوم يتناسى تماما النصوص اللي تكلمت ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لما يعني دي من المصائب، وللأسف يعني تسببت تصورات خاطئة كثيرة جدا في هذا المجتمع بالذات. وطبعا ده بينتشر أكتر كل ما المجتمع بيبتعد عن الشرع وعن العلم. يعني الخوارج قديما ضلوا وارتكبوا بدعة كبيرة انهم كفروا المسلمين لما اطلقوا نصوص الوعيد وتركوا نصوص الرجاء. والمرجئة قديما ابتدعوا وتطرفوا لما اطلقوا نصوص الرجاء ونسوا نصوص الوعيد. وهكذا دائما، ان دائما اهل البدع الاشاعرة كان عندهم مشكلة كبيرة في النصوص لانهم او في الفهم، لأنهم أطلقوا نصوص كثيرة ونسوا أن يأخذوا قيودها. نصوص بتتكلم عن العقل، ونسوا أن هم في معرض الكلام على المعتزلة أو في معرض الرد على المعتزلة نسوا قيود كثيرة في الشرع. وهكذا دائما. لذلك مهم جدا يا جماعة أن احنا لما نيجي نفهم حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن احنا نضعه في سياقه ونضعه في قيوده ونجمع المعنى ونرى كيف طبقه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نصل إلى فهم صحيح. لأن من الأشياء المحزنة إن إحنا في فرق إن أنا أقول إن الكلام غلط، وفرق إن أنا أقول إن أحيانا كتير بيبقى الطرح اللي موجود على الساحة أو الطرح الشرعي بيبقى طرح ناقص. إن واحد مثلا يجي يتكلم في مسألة من مسائل فهو بيطرح الطرح، أنت ما تعرفش تقول الكلام اللي هو قاله إن هو غلط، هو كلام كله صحيح لكنه ناقص، الشرع ما طرحوش بهذه الطريقة. زي ما واحد مثلا يتكلم مثلا على الحيوانات ويتكلم على رفق بالحيوان وينسى ان اللي امر بالرفق هو الشارع، هو اللي حرم مثلا الخنزير، او اللي قال ان الانسان لا ينبغي له ان هو يتعامل مع الكلاب، وان الكلب اذا ولغ في اناء احدكم فلينظفه 7 مرات احداهن بالتراب. نسى ان هو يتعامل مع الشرع على نصوصه، وان هو يضع كل شيء في نصابه. ان واحد مثلا يجي يتكلم عن حب الوطن فيجي يطلق النصوص وينسى تماما ان هو النص ده اللي النبي عليه السلام، ودايما يقول لك ان النبي عليه السلام كان صلى الله عليه وسلم نظر الى مكة وقال لولا ان قومك اخرجوني منك ما خرجت، وينسى ان النبي صلى الله عليه وسلم هاجر لاجل الله سبحانه وتعالى. ان واحد مثلا يتكلم عن طاعة الحكام وينسى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الطاعة في المعروف. ان واحدة عندها مشكلة مع زوجها فتستحضر كل نصوص حق الزوج وتنسى انها تضع الشيء في نصابه، تضع كل نصوص حق الزوجة معذرة، وتنسى انها تستحضر ايضا نصوص حق الزوج. لذلك مهم جدا يا جماعة عند تناول الشرع في تناول بقى في متناول المعاملات، في تناول العبادات، في تناول النصوص الشرعية عموما، ان احنا نضع كل شيء في نصابه، ان الامر ليس لعبة وليس ليس هزل، وليس ان 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 الدين لما يكون لي الحق فيه ان انا استحضر نصوص الشرع. الدين كلمة الله هي العليا، الدين يعلو ولا يعلى عليه، وكلام الله سبحانه وتعالى ليس فيه نوع من انواع الهزل ولا يحابي احد. هنا من الحديث المهمة جدا اللي ينبغي ان توضع في هذا السياق: لا ضرر ولا ضرار. ان شاء الله في شرح هذا الحديث يعني قاعدة ان احنا لا نطلق الاشياء وان احنا نضع كل شيء في نصابه من القواعد المهمة، وهيبان الوقت انا ليه قلت هذا ووضعت هذه المقدمة او بدأت بهذه المقدمة قبل ان ادخل في معنى لا ضرر ولا ضرار. بداية، لا ضرر ولا ضرار، هل ده نفي ولا نهي؟ يعني هل بنقول لا ضرر في الشرع او لا ضرر في احكام الله سبحانه وتعالى، لا ضرر في الاحكام الشرعية ولا ضرار في الاحكام الشرعية، ولا ده نهي؟ يعني نقول لا تضر احد ولا تضار احد. يعني هل المعنى لا ضرر هو المعنى النافي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن الله سبحانه وتعالى وعن شرع الله سبحانه وتعالى وعن اوامر الله سبحانه وتعالى الشرعية، فبيقول انه لا ضرر في الاحكام الشرعية، ده اخبار عن الاحكام الشرعية، ولا ده معناها لا ينبغي ان يضر احد احدا، ده معناها نهي؟ طبعا يعني هي فيها المعنيين، وهي ان كانت جملة خبرية لكن فيها معنى النهي ومعنى الانشاء ان هو لا ينبغي ان يضر احد احدا. هل في فرق يا جماعة بين الضرر والضرار؟ يعني هل انا اقدر اقول هل كلمة دي كلمة ضرر وضرار دي كلمة توكيدية؟ يعني ان كلمة الضرر وكلمة الضرار كأنه توكيد، كأن المعنى يعني بنأكده، ولا المقصود ان الضرر والضرار دول معاني مختلفة؟ بداية طبعا يعني كلام العلماء فيها كثيرة جدا، لكن انا هطرح 6 فروقات بين الضرر والضرار. قالوا لا ضرر ابتداء ولا ضرار مكافأة. يعني انت ما تضرش حد، لو احنا حملناها على معنى النفي وبعدين هنحملها على معنى النهي. لو احنا الوقت بنتكلم على معنى النهي، يعني ما تضرش حد ولا تضر احد ولا تضار، فيقولوا ايه الفرق بين الضرر والضرار؟ قالوا الضرر انك انت ضريته ابتداء، يعني انت عملت حاجة ضرت اخوك، عملت حاجة ضرت جارك، عملت حاجة ضرت زوجتك، عملت حاجة ضرت مطلقتك، عملت حاجة، انت عملتي حاجة ضريتي طليقك، انت عملتي حاجة ضريتي اختك، ضريت صاحبك في العمل. فالاول لا تضره ابتداء، لا ضرر يعني لا ضرر ابتداء، يعني انت ما تبدأوش بالضرر. طيب افرض هو ضرني، هل اضره؟ قالوا ولا ضرار، هنا مقصود الضرار يعني لا تكافئ ضرره بضرر اخر. يعني هنا الضرر ان يضرك، أن تضره ابتداء، والضرار المكافأة يعني الجزاء على الفعل. ده معنى الأول في معنى ضرر وضرار. قالوا إن معنى الضرر إن هو إن واحد يضر واحد، والضر عكس النفع، والضر أحيانا بيكون في البدن، أحيانا بيكون في المال، أحيانا بيكون في الولد، أحيانا بيكون في الممتلكات. فبيقولوا إن ضرر ده فعل، ضرر ده مصدر، والمصدر بيدل على الحدث. يعني الفعل لما يقول مثلا فعل ماضي يقوله ده يدل على مثلا ضر فلان، ده معناه يدل على فعل الضرر وعلى الزمن الذي فعل فيه الفاعل. يعني يقولوا ان الفعل بيدل على زمن وحدث، لكن المصدر في اللغة بيدل على الحدث. فهنا بيقول لا ضرر يعني لا ينبغي ان يضر احد ابتداء، ولا ينبغي ان يضار احد. الضرار الفعال، يعني يقولوا فعل مفعل فيه اشتراك، يعني قتل غير قاتل. قتل يعني واحد، هو قتل واحد، قاتل يعني واحد هنا اشترك هما الاثنين، حولوا، كان في بينهم نوع من انواع النزاع، نوع من انواع المقاتلة. بنقول ان الضرر جماعة لا ضرر ابتداء ولا ضرار مكافأة. يعني ده اول معنى، ان الضرر هو، قلنا ان الضرر ممكن يكون في المال، ممكن يكون في البدن، ممكن يكون في الممتلكات، والضرر عكس النفع. ابن الاثير بيقول الضر او الضر ضد النفع، ضره يضره ضرا وضرارا، وضر به يضر إضرارا. يعني الرجل لا ينبغي أن يضر أخاه، يبقى لا يضره ابتداء ولو هو ضره بقى، لو هو تعامل معاك وهو اذاك، اذاك في فلوس، اذاك في بدنك، اذاك في نفسي، اذاك تعدى على ممتلكاتك، هل انا اقابل الضرر بضرر اخر؟ هنا بيقولوا لا يجوز ان يضاره. يعني ايه يضاره؟ يعني ان هو لا يقابل الضرر بضرر مقابل. طب احنا هنا ربنا سبحانه وتعالى قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ربنا سبحانه قال وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فهنا ابن دقيق العيد كان له كلام جميل قوي، بيقول الضرر والضرار مثل القتل والقتال، فالضرر ان تضر من لا يضرك، والضرار ان تضر من اضر بك من غير جهة الاعتداء بالمثل والانتصار الحق. ده معنى اخر من معنى الفرق ما بين الضرر والضرار. قال ان كلمة ضرر هنا انك انت بتضر واحد، لو انت هو ما ضركش لكن انت قررت انك تضره. التاني بقى الضرار، لا انت قررت انك تضره لانه ضرك. طب هنا لو ضريته لانه ضرني، هل ينفع اقول هنا ان انا ليه حق ان انا ضره؟ قال له اه، هنا كلمة لا ضرار مش معناه انك لا تضره مكافأة، انما انك تضره مكافأة لكن لا تتجاوز الحد اللي ضرك هو بيه. فهو هنا اعطى معنى اخر، ان الموضوع مش موضوع بس المكافأة، ده المعنى الزائد في الضرر اللي وقع عليك. وان كان طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار هو بيتكلم مختلفة هنا شوية، في معنى انك انت بتضر واحد وفرق انك انت واحد انت ليك حق بتاخده من واحد. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا ضرر ابتداء ولا ضرار مكافأة، يعني لا تضر الناس ابتداء ولا ينبغي ان تقابل الضرر به ضرر اخر. وهنا العلماء يقولوا هو معنى ايه انه لا تكافئ؟ لو واحد ضرني ليه ما ضروش؟ قالوا لا، لان انت مش مطالب انك انت تضره، انت مطالب انك انت تاخد حقك، ومطالبة انك تاخد حقك انت هتستفاد ايه بضره؟ طب ما تقول له يدفع تمن الضرر اللي هو ضره لك وتنتفع انت بيه. يعني واحد كسر لي حاجة، ضيع لي حاجة، هل اروح اكسر له حاجة وخلاص؟ يعني انا قابلت الكسر بكسر، ولا الزمه شرعا ان هو يصلح الحاجة اللي كسرها؟ فيقولوا ان هنا الشرع قال له انك تصلح اللي انت عملته، ما قالكش انك انت تروح وانك تضره وخلاص. فهنا ده المعنى الاول من معنى لا ضرر ولا ضرار. وقيل لا ضرر شخصي ولا ضرار اعتداء او متعدي. هنا بيقولوا ان الضرر ان واحد لا ينبغي عليه ان يضر نفسه، ان واحد مثلا يقول انا والله بقتل نفسي، واحد يروح مثلا ينط من فوق الجبل، ينط من فوق البلكونة الدور العاشر، فالناس تقول له انت بتعمل كده حرام، يقول لك وفاء دي نفسي وانا حر فيها. فهنا يقولوا كلمة لا ضرر، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا معناها انك انت ليس عليك ان تضر نفسك، ولا ضرار يعني ليس عليك ان تضر الاخرين. يبقى هنا كلمة لا ضرر الفرق بينها وبين ضرار ان ده الضرر هنا لازم، والضرر الضرار هو هنا ايه؟ هنا متعدي. فلا ضرر شخصي ولا ضرار متعدي. او قالوا ان المعنى الثالث بزي لا ضرر شخصي ولا ضرار متعدي، ده زي مثلا واحد راح قتل نفسه، واحد راح أذى نفسه، واحد راح عمل حاجة يضر بها نفسه، فتقول له الشرع نهى عن ذلك، يقول لك انا ما اذيتش حد، انا بأذي نفسي. تقول له لا، حتى نفسك الشرع نهاك انك انت تضر نفسك، وحتى حاجات اللي انت بتمتلكها الشرع نهى انك انت تضيعها. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إضاعة المال. يعني واحد مثلا عنده فلوس فقال لك والله انا هروح اجيب الفلوس واحرقها، فتقول له انت بتعمل كده ليه؟ يقول لك يا عم فلوسي وانا حر فيها. صحيح انت حر فيها، لكن الشرع نهى عن إضاعة المال، الشرع نهى عن إضاعة الصحة، الشرع نهى عن إضاعة الحياة. فهنا لا ضرر شخصي يعني لا ينبغي ان تضر نفسك ولا ينبغي ان تضر غيرك. وده طبعا دي من الامراض، يعني في ناس عندها سادية انها عندها استعداد انها تنتقم من انفسها، وده للأسف بيحصل كتير لما يكون رغبة انه يكون في غضب عارم والانسان مش عارف يتعامل مع الغضب ده. احيانا بيكون من الاشياء السيئة للانسان اللي ما بيعرفش يتحكم في نفسه ان هو يقول لك انا هلعب يعني ايه اخسر ولا يخسر الجميع، اللي هو بيلعب سياسة اللي هو هو يضر نفسه ويضر الناس، وهو ماشي كئيب وحزين وتعبان. عارفين لما واحدة مثلا اتضايقت من زوجها، ولا واحد اتضايق من اخوه، فيوم يقول لك ايه خلاص بقى انا ايه هضايقه وخلاص، فيضر نفسه ويضر اخوه. تحس ان انت ليه عملت كده وانت ليه عملت كده؟
يا جماعه ليه ما تبقاش سعيد والناس حواليك سعداء؟ ليه ما تبقاش ظريف والناس حواليك ظرفاء؟ ليه ما تتعاملش معامله طيبه والناس اللي حواليك تبقى هي كمان مبسوطه؟ ليه ما تدخلش السرور على نفسك وتدخل السرور على الناس؟ يعني ليه طاقه الفساد ديت، طاقه الضرر ديت؟ هنا بيقول لا ضرر ولا ضرار، المعنى الثاني يعني لا ضرر شخصي ولا ضرار متعدي، وقيل لا ضرر قصدا ولا ضرار سببا. يعني ايه؟ ان انت الضرر، قالوا ان الضرر ده حاجه مباشره، يعني انت خدت فلوس واحد، يعني انت ضريت واحد، يعني انت اذيت واحد، يعني انت رجعت عملت حاجه، مثلا عملت حاجه ضريت واحد حقيقه. فالمعنى هنا لا ضرر يعني انت تقصد الضرر، ولا ضرار سببا. هنا النقطه الثانيه ضرار سببا، يعني ايه؟ انت حقيقه عملت حاجه هي ما فيش فيها ضرر مباشر، لكن هي تسببت في ضرره، تسببت في ضرره وانت عارف انها تسبب في ضرره. عارفين الرخامه يعني ايه بالمصطلح المصري؟ يعني اللي هو ايه، انت بتعمل حاجه عشان تضره، ولكن هو ايه بحقك، انت بتمارس حقك، انت محدش قال لك ان انت بتعمل حاجه في غير حقك. عارفين الراجل، كانوا زمان لما الراجل يطلق المراه، وده يعني بيحصل دايما عند النزاعات، ان الراجل يطلق المراه تنتهي عدتها حاجه خلاص، هو كده المفروض ان هي يحصل ايه، ان هي تبقى طلاق بائن، وهي لها انها بقى ايه تتزوج، او لها ان هي تمارس حياتها بقى براحتها خلاص، هي انقضت العده. فاذا هو يعمل ايه؟ يقول لها طب انا هرجعك. طب انت بترجعها ليه؟ يقول لك ارجعها، انا اصلا عايز ارجع تاني الجواز. فخلاص طب ترجع الجواز، وبعدين يرجع الجواز وما يعملهاش معامله حسنه، وبعد كده لما ايه يقوم مطلقها تاني. كانوا زمان كانوا بيطلقوا عدد طلقات لا محدود، حتى نزل شرع الاسلام ان هو قال الطلاق مرتان، لذلك قول الله سبحانه وتعالى قال واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سريحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ضرارا، واحد امسك الزوجه، يعني هو راجل طلقها، وبعد ما طلقها قام راح مرجعها. ليه؟ عايز يضرها وخلاص، متضايق منها فعايز يضرها وخلاص. لتعتدوا، قال ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. إن هنا نوع من أنواع الضرار، إن واحد يضر المرأة التي طلقها، يضرها ليه؟ عشان يحبسها، عشان يمنعها من حقها في أنها تتزوج برجل آخر، عشان يمنعها في حقها في ممارسة الحياة، او ان واحدة مثلا اتطلقت من واحد وحابة انها تضره، تعمل ايه بقى الست اللي عايزة تضره ديت؟ تقول له والله ايه تعالى خد عيالك. في يعني من الحاجات السيئة جدا في المعاملات ان المرأة تضار ايه الرجل، والرجل يضار المرأة. قال تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين، ان المرأة بترضع الاطفال المواليد حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه، وعلى المولود له يعني على الراجل يعني رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ان الراجل عليه هو اللي يجري على رزق العيال ديت وعلى رزق هذه المراه ويجري على كسوه هؤلاء، ان الرجل هو اللي عليه ان ينفق، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قال تعالى لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، ان الست ما ينفعش انها تضر الراجل. لما تكون متضايقه من الراجل تقول له ايه والله انا مش قادر ارضع، فانت روح شوف له مرضعه، روح له شوف له لبن طبيعي، عشان تضار الرجل، او الرجل يضار المراه لما يكون عايز يطلقها، فيقعد ايه يحاول يضايقها ويتسبب في الايذاء ليها. ليه يتسبب في الايذاء؟ عشان يخليها تقول له انا متنازلة عن المهر ومتنازلة عن الصداق، عشان يطلقها بلا اي حقوق. قال الله سبحانه وتعالى واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سريحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. الضحاك بيقول كانوا يضرون المرأة لتفتدي، كانوا يضرون المرأة، يعني كان يقعد يعامل المرأة معاملة وحشة جدا جدا جدا، وبعدين لما تيجي حد يكلمه يقول لك والله انا عايز اتجوز، اصل انا عايز، عشان الست تقول له، هو اصلا عايز يطلق، عشان الست تقول له خلاص يا سيدي بص طلقني على انا مش عايزة منك اي حاجة، عشان يمنعها حقها. فهنا ربنا سبحانه وتعالى نهى عن ان الرجل يضار المرأة، وان المرأة تضار الرجل. يا جماعة ادوا الحقوق، حتى لو الناس اختلفت وحتى لو الناس مش عارفة تكمل، حاولوا تؤدوا الحقوق. هنا وطبعا القاعدة لها تصاريف كثيرة جدا هتيجي معانا دلوقتي، لكن عموما المعنى الثالث لا ضرر قصدا ولا ضرار سببا، يعني ما تقعدش تضايقها وتعملها معاملة وحشة عشان هي
تقول لك والله خلاص انا ايه، انا عايز اختلع واتنازل عن كل حقوقي، وانت ما تقعديش تضايقي فيه وتعامليه معاملة وحشة عشان يقول لك والله ايه اصل انا عايز اطلقها وهديها كل حقوقها. يا جماعة خلاص، لو انا قادر انا مش كاره او انا كاره المعيشة او انا مش قادر، لو انا قررت ان انا اطلق او المرأة قررت انها تنخلع، المرأة قررت انها تنخلع عفوا، هنا عليها ان هي تؤدي الحقوق، ولو الرجل قرر ان هو يطلق عليه ان يؤدي الحقوق، وبلاش معاملة الضرار. عارفين مسجد الضرار؟ مسجد الضرار ده مسجد ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم فيه ابدا. وطبعا يعني في درس اسمه ثقافة الضرار، انصح الاخوة موجودة على الساوند كلاود، انصح الاخوة انها تسمعه. هنا نقطة انك انت عملت عمل، العمل ده في ظاهره خير، اللي هو ايه، واحد راح بنى مسجد. طب انت بنيت مسجد ده عظيم، ده شيء رائع شيء جميل. طيب بعد ما بنيت المسجد ده هيحصل ايه؟ يحصل ان المسجد ده اصلا مش مبني عشان يقام فيه امر الله ويقام فيه الصلاة. امال هو مبني ليه؟ مبني عشان نفرق المسلمين. هنفرق المسلمين بالمسجد؟ اه، واحد بنى المسجد عشان المسلمين بدل ما يصلوا كلهم في جماعة واحدة يبقوا جزء من هنا، جزء في المكان ده وجزء في المكان ده. فربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تقم فيه ابدا. عشان كده في قاعدة فقهية بتقول الضرر يزال، الضرر يزال، يعني لا ينبغي لأحد أن يضر أحد، وإذا ثبت أن هناك من يضر أحد فينبغي أن يزال الضرر، يرفع الضرر. وفي قاعدة أخرى أن الضرر لا يزال بالضرر، يعني القاعدة قاعدة لا ضرر ولا ضرار تفرع عليها قواعد كثيرة جدا في الشرع، منها أنه لا ينبغي أن يترك الضرر هو كما هو، وأن الضرر ينبغي أن يزال، وأنه إذا أزيل الضرر فينبغي أن يزال بضرر أقل منه. يبقى ده إيه؟ إيه المعنى الثالث، لا ضرر قصدا ولا ضرار سببا. يعني في فرق هنا أن الضرر معناه، الفرق ما بين المعنى ضرر وضرار، قالوا الفرق الأول أن الضرر بيكون ابتداء لكن الضرار بيكون معاوضة أو مكافأة. المعنى الثاني أن الضرر بيكون لازم أو شخصي، والضرار بيكون متعدي. المعنى الفرق الثالث ما بين الضرر والضرار او احد الفروقات، قالوا ان الفرق ان الضرر قصدا والضرار سببا. الضرر المعنى الرابع او الفرق الرابع ان الضرر بيكون مع انتفاع الشخص، والضرار بيكون بغير انتفاع الشخص. يعني واحد عارفين اللي هو ايه، اكسب وليخسر الجميع، ده اسمه ايه اللي هو ده، قالوا ده معناه الضرر، ان واحد عايز يكسب هو هينتفع شخصيا لكن اللي قدامه هيتضرر، ده اسمه ضرر. قالوا ضرار، لا ده واحد مش هينتفع ولا التاني هينتفع، ده واحد يقصد الضرار، ده واحد دماغه كلها في ان هو ايه يضر اللي قدامه وخلاص. فقالوا انه لا ينبغي على الانسان ان هو يحصل منفعة بضرر الاخرين، ولا ينبغي عليه ان يقصد ان يضر الاخرين. يبقى ده المعنى الرابع. قالوا المعنى الخامس، لا ضرر بدون قصد ولا ضرار اي بالقصد، يعني لا ينبغي ان تضر احدهم بدون قصد. يعني واحد مثلا ماشي في الشارع فعربيته جت على زرعة واحد، هنا هو حصل ايه، هو هنا ضره، هو ما كانش قاصد لكنه هو غصب عنه داس على الحاجة بتاعته، يعني خبط الحاجة بتاعته، تسبب له في نوع من أنواع الضرر المالي، أو تسبب له في نوع من أنواع الإيذاء. واحد ما كانش قصده، هو ما كانش حابب ده، لكنه وصل غصب عنه أنه ضر اللي قدامه، أنه هو أوقع عليه نوع من أنواع الضرر. هنا يقولوا هو ده ضرر، قالوا ده الضرر، قالوا طب الضرار، قالوا لا الضرار دي حاجة تانية، ده الضرار ده بقى إيه، ده هو مخطط له، ده سبق إصرار وترصد، ده مرصد، ده رصده، ده راجل مفكر ومرتب ومحاسبها ويعني مجمع كل المعلومات عشان يضر اللي قدامه. فقالوا أن هنا الضرر بغير قصدي والضرار بقصدي. طيب المعنى السادس اللي هو قلناه عن كلام ابن دقيق العيد، ان الضرر اللي هو ان تضر من يضرك، والضرار ان تضر من يضرك بما يفوق الحق، انك انت ان انت قالك انك انت لا تضره، انك انت ما تضرش اللي بيضرك، والضرار انك انت لو انت عايز تعاقب فينبغي عليك ان تعاقبه بمثل ما عاقبك ولا ينبغي ان تزيد. فاذا كان هذا القدر من المعاقبة او من الضرر الواقع عليه فهذا المعنى، هذا هو الضرار. طيب الشرع هنا جماعة ربنا سبحانه وتعالى امر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، ان هو يعلم الناس الوحي، والنبي صلى الله عليه وسلم وضح للناس الآيات اللي بتتكلم فيه، يعني في آيات بتتكلم على الضرر والضرار، يعني في كثير من الـ من الـ من الـ من الشرائع ربنا سبحانه وتعالى نهى عن الضرار ونهى عن الضرر، يعني الأمثلة في الشرع في المعاملات كثيرة جدا، وأمثلة في العبادات أيضا كثيرة جدا. يقولوا خلينا نتكلم في الأمثلة في العبادات أو في عموما في الشرائع عموما، إن ضابط العبادات ربنا سبحانه وتعالى ضابط العبادات الضرر. يعني ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان احنا نتوضأ بالماء. طيب افرض الماء ده ممكن يسبب ضرر محقق لواحد هنا، فربنا قال ايه؟ الانسان يتيمم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الناس وقالوا له ان فلان كان يسأل عن الايه، رجل كان عنده فتح في دماغه، كان دماغه فيها شج، يعني فيها فتح واحد دماغه مفتوحة، وبعدين الناس مصممة ان هو يتوضأ، فقالوا له توضأ، فقال لهم يا جماعة انا دماغي تعبانة ومش هقدر، دماغي مفتوحة، قالوا لازم تتوضأ ده الصلاة، وعظموا وقعدوا يتكلموا في الموضوع، فالرجل حط دماغه، حط المية على دماغه، فالمية تسربت الى مخ رجل فمات رجل. إنما عصام قال قتلوه، قتلهم الله، إنما شفاء العي السوء. إنما عصام قال لهم دول تسببوا في ضرر. فهنا يقولوا إن ضابط الأوامر الشرعية عدم الضرر. إنك أنت عدم الضرر ده هل هو مسألة يعني تقديرية ولا مسألة منصوص عليها؟ يقولوا ضابط المسألة دي إيه؟ ضابطها الشرع. إن الإنسان، لان احيانا ممكن واحد يقولك ايه، طب ما خلاص كده، طب ما الحدود فيها ضرر، وده اللي انا هكلمكم فيه، مساله ان لابد ان كل شيء يوضع فيه ايه، يوضع فيه سياقه. طب ما انا لو امرت ان انا اسافر لتحصيل المصلحه ان انا هسافر، طب ما انا هيقع عليا بعض الضرر، ان انا هسيب بيتي وهسيب عيالي وهتغرب، طب ما انا كده هيبقى انا عندي نوع من انواع الضرر وفي نفس الوقت في منفعه. عشان كده يقولوا ان ضابط الضرر ان المساله مش مطلقه. يعني واحد ممكن يقول لك والله خلاص نلغي بقى الاحكام الشرعيه، ليه؟ اصل الصلاه بتخليني اتعب، اصل الصيام بيخليني اجوع، طب ما ده نوع من انواع الضرر. فتقول له لا، ان هنا ضابط الضرر هو الضابط الشرعي، والشرع جاء بتحصيل كل المصالح. الضابط الضرر ان احنا نحصل المصالح ونؤدي الحقوق، والشرع جاء بالعدل، فجاء بمراعاة الحقوق والمصالح. عشان كده من القواعد الشرعية اللي قالها العلماء في مسألة لا قاعدة لا ضرر ولا ضرار، ان المفسدة الأدنى تحصل وتفوت المفسدة الأعلى، وان الإنسان اذا تعارض ضرر عام وضرر خاص ان هو يحصل الضرر الخاص في مقابل ان هو يدفع الضرر العام. فهنا الشرع هو الوحيد اللي راعى هذه الاعتبارات. عشان كده لما واحد يقول لي اصل الحكم الشرعي الفلاني وقع الضرر عليا، يعني واحد مثلا سرق فييجوا يقولوا راح للقاضي، فالقاضي حكم عليه ان هو يقطع ايده، طب ما ده بيسبب عليه ضرر. ايوه صحيح، هو بيسبب عليه ضرر، وده معروف انه بيسبب عليه ضرر، لكن هل الضرر ده معتبر؟ يقولوا لا، الضرر ده مش معتبر. ليه؟ لان في منفعه عليا من منع السرقه، لان في منفعه عليا من عقوبته على الفعل في الدنيا، الله سبحانه وتعالى يغفر به، يغفر له هذا الفعل، ان في منفعه عليا من ردع الاخرين، ان في منفعه عليا من تخليصه من الذنوب والمعاصي، ان في منفعه عليا من هو يتقرب الى الله سبحانه وتعالى باقامه شرعه. يبقى هنا في ضرر، احيانا بيقع الضرر. هنا يقولوا الضابط في العبادات او الضابط في الاوامر الشرعيه ان الضرر اذا كان محققا فان الضرر يحصل. هنا بقى لازم يبقى فيه رخصه. عشان كده يقولوا من القواعد الفقهيه الاساسيه مرفرعه على هذه القاعده لا ضرر ولا ضرار ان المشقه تجلب التيسير. مثلا واحد هيصوم، طيب افرض الصيام ده ممكن يخليه يمرض، فربنا سبحانه وتعالى قال فمن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر. يبقى هنا في نوع من انواع الضرر لما وقع عليه يبدا يلجا الى ايه. يبقى ضابط الاوامر الشرعيه في العبادات عموما هو وقوع الضرر. عارفين لما الرجل راح للنبي صلى الله عليه وسلم وبعدين قال له يا رسول الله انا النبي عليه السلام كان في سريه من السرايا عبد الله بن جحش تامر على سريه من السرايا، يعني النبي عليه السلام قال له خلاص انت الامير بتاع الناس ديت، يعني انت قائد الناس ديت. فعبد الله بن جحش خرج مع مجموعه من الجنود، ثم لما انتصف الطريق حصل بينهم مغاضبه، يعني هم ايه، حصل نوع من انواع المشده ما بين القائد وبين الجنود. فهو قرر ان هو يعمل حاجه غريبه جدا، قال لهم ايه، قال لهم اوقدوا نارا، قال لهم خلاص يا جماعه انا عايزكم تعملوا ايه، انا عايزكم توقدوا نار. فاوقدوا النار، فلما اوقدوا النار قالوا له ايه، قال لهم القوا بانفسكم في هذه النار، قال لهم خلاص ولعتوا النار هم متخيلين ان هو اوقدوا النار للتدفئه، اوقدوا النار للطهي، اوقدوا النار لاخافه العدو، ده ناس راحت جاهد. ففوجئوا ان عبد الله بن جحش بيقول لهم اوقدوا النار، وبعد كده قال لهم ايه؟ ارموا نفسكم في النار. فالناس اختلفت، قالوا هو ده خليفه، ده القائد اللي النبي صلى الله عليه وسلم عينه علينا، فينبغي ان احنا نسمع له ونطيع. وبعض الناس قالوا لا، ازاي نرمي نفسنا في النار؟ ده هلاك محقق، كيف نفعل ذلك وكيف نطيعه في هلاك محقق؟ هنا ده ضرر واقع علينا، ضرر حقيقي محقق اكيد قدامنا. فابوا ذلك حتى انطفأت نار الغضب في صدره، فأعرض عن هذا. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو له، هم راح جمعوا كلهم الجنود وراحوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا القائد اللي انت عينته علينا قال لنا اعملوا 1 2 3، واحنا لما جينا نعمل اختلفنا بيننا ومن بعض هو الصح كان ايه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو أجابوه ما خرجوا منها أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا، اللي انتوا عملتوه كان صح، ما كانش ينفع ان انتوا تجيبوه لهذا. ليه؟ يبقى هو النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم ان هم يطيعوا الأمير، وقال لهم من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله. لكن لما كان الضرر محقق واقع عليهم، يعني هل هو لو قال لهم ارموا نفسكم من الدور الخامس ارموا نفسهم وتقول لي هو أصلا أمرت بطاعة الأمير، أصلا أمرت إن... لا، هنا لينا ان في ضرر محقق. فيقولوا ان ضابط الاحكام ان هو النبي صلى الله عليه وسلم عنه في الوضوء. النبي عتب على هؤلاء الذين افتوا بغير علم وقال قتلوا قتلهم الله، دعا عليهم. وهذا فيه زج ان انت لا ينبغي انك تضار الناس بالاحكام الشرعيه. وهنا في طاعه الامير النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الضرر محقق نهاهم وقال لهم لو اجابوه ما خرجوا منها ابدا. يبقى النقاط مهمه يا جماعه، ان ضابط الاوامر الضرر الواضح المتيقن، ضابط الاوامر الشرعيه ان لو كان في ضرر واقع متيقن يبقى هنا الامر الشرعي هنا ايه؟ الامر الشرعي هنا لابد ان احنا نتعامل معه بطريقه مختلفه، ان الطاعه في المعروف المشقه تجلب التيسير. قتلهم الله سبحانه، ربنا سبحانه وتعالى قال فمن كان به اذى من راسه ففدية من صيام او صدقة او نسك، ان ربنا سبحانه وتعالى قال الناس اللي راح تعمل عمرة بعد ما تعمل عمرة او بتحج ينبغي انها تعمل ايه؟ انها تحلق شعرها. طب افرض راجل الموس هيعمل له مشكلة، هيضره في شعره، عنده مرض جلدي هيعمل له مشكلة فيه ده، فربنا نزل ايه؟ نزل بديل، نزل تيسير، قال ففدية من صيام او صدقة او نسك، ان هو ممكن يصوم او ممكن يفدي. ليه ربنا سبحانه وتعالى نزل التيسير؟ ليه نزل البديل؟ لانه ده هيكون ضرر واقع. يبقى الشريعه جاءت بنقطه رفع الضرر، رفع الضرر في العبادات. يبقى ان ضابط العبادات هو ايه؟ الا يكون هناك ضرر محقق، اللي هو صلي قائما. طب افرض انا لو صليت قائما الدكتور منعني من ده، قال فان لم تستطع، قال فصلي قاعدا، قال فان لم تستطع فعلى جنب. ان هنا إن الله سبحانه وتعالى يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. طيب ده في العبادات او ده في الاوامر الشرعيه عموما، ومنها العبادات اللي احنا اتكلمنا على الوضوء ده عباده من العبادات، اتكلمنا على الحج والعمره ده عباده من العبادات. تعال بقى ندخل في باب الشريعه او باب المعاملات الكثيره جدا في مساله الضرر. هل الشرع جاء او امر بان احنا ممكن نضر بعض؟ بدايه ان يا جماعه كل اوامر الشرع ما فيش فيها ضرر، وان مفيش في حتى في اكتر الاوامر صعوبة على نفوس الناس. يعني السفر للجهاد في سبيل الله مسألة صعبة جدا مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وهو فيها نوع من انواع الضرر، واحد بيسيب زوجته، واحد بيسيب فلوسه، واحد بيسيب تجارته، ومع ذلك ده مش ضرر. ليه؟ لان في نفع اعلى منه متحقق من اقامة الامر الشرعي، من تنفيذ امر الله سبحانه وتعالى، من مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم، من نشر التوحيد، من رفع الغشاوة، من قهر الشيطان، من التقرب الى الله سبحانه وتعالى بشتى انواع الطاعات. مثلا ان الاوامر الشرعيه عموما كلها جاءت بالامر النافع. طيب لو احنا بنتعامل مع بعض وربنا سبحانه وتعالى امرنا بان احنا نحسن في معاملات بعضنا البعض، طيب في التجاره واحد مثلا يجي يتعامل في التجاره وبعد كده بيبيع مثلا حاجه معيوبه، يجي يشتري التليفون يقول لك والله خد شوف التليفون ده هو صحيح ولا، تقول له يعني هو فيه عيب؟ مفتوح قبل كده؟ بتشتري عربية، بتشتري هدوم، الهدوم دي مقطوعة، يقول لك والله ما اعرفش انت فحصها.
لا هو الشرع نهى عن ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. يعني انت طول ما انت واقف بتشتري وبيع انت ليك ان تختار، فان صدق وبينا بورك لهما في بيعهما. عليك انك تصدق وتبين، وان كذب وكتم محقت بركه بيعهما. لما تكتمش، ما تكتمش العيوب وتقول لي اصل انت روح شوفها، اصل انا هعطيه العربيه حبيبي العربيه مغيره نص قبل كده، يقول لك انا ما قلتلوش ان هي جديده. تقول له بس انت عارف انها مغيره نص، ينبغي انك تقول له، يقول لك ما هو يفحصها بقى ويشوف، هو لو عرف يبقى يقول لي وانا ما عنديش مشكله. لا هنا انت كتمت عيب، ينبغي انك توضح، ينبغي انك تصدق وتبين. ان في من الحاجات اللي الشريعه جاءت برفع الدرج فيها ان الرد بالعيب. يعني لو واحد اشترى حاجه وبعد كده طلع عرف انها معيوبه، فيروح للبائع يقول له الحاجه دي معيوبه، البائع عليه انه يردها. يعني لو انت بعت حاجة وطلعت معيوبة، الراجل اللي اشتراها منك ملوش ذنب، انت عليك انك ترضها. ليه؟ لان هذا اضر بمال هذا الرجل. في الجار، وعلى فكرة يا جماعة الحديث ده من اكتر استعمالاته في الجار، ان واحد يضر جاره بقمامة، يضر جاره بصوت عالي، يضر جاره بمعصية، يضر جاره برائحة كريهة، يضر جاره بيضره. عارفين واحد مثلا عنده بيت وفي شقه او في بيت جنبه جاره، فالراجل يوم رايح فاتح مثلا في البيت ده قاعه افراح او فاتح قهوه، وبعدين دول بقى قاعدين صوت عالي واغاني وهيصه، فده بيضر الجار. هو الراجل اللي عمل ده تصرف في ملكه ولا في ملك غيره؟ هو تصرف في ملكه، لكنه حقيقه اضر بالجار احيانا بقصد واحيانا بغير قصد. ان نهينا عن ذلك. ان احنا عارفين كان واحد بره بيتعامل مع الصحابي من وان كان الاثر فيه ضعف، لكن يعني اذكره استئناسا لمسألة ضرب المثال. ان واحد كان عنده بستان، عنده حديقة فيها شجر كتير وفيها نخلة في جوه البستان. النخلة دي لواحد تاني، يعني في واحد عنده نخلة ولكنها مزروعة في ايه؟ في بستان رجل اخر. فالراجل كل شوية يروح ايه؟ يفتح الباب ويدخل ويجيب اصحابه ويقعد جنب النخلة بتاعته. الراجل اللي كان عنده البستان ده ما كانش عنده بيت تاني، فكان عايش هو وزوجته فين؟ في البستان ده. فبدأ يحصل حس ان هو عنده ضرر، ان الراجل كل شوية يدخل ويخبط وزوجته موجودة، فبيحس ان هو ايه؟ ان هو خصوصيته هو منتهكة، مش قادر يتعامل في بيته براحته او في بستانه براحته. ليه؟ لان في نخلة من جوه البستان لمين؟ لصاحبه. فراح لصاحبه ده وقال له لو سمحت بقول لك ايه؟ انا هشتري منك النخلة دي. قال له لا. قال له طب اشتري انت مني البستان. قال له لا. قال له طب شيل النخلة دي، لان وجودك عندي رايح جاي وانا بيتي وزوجتي في البيت ده في ايه؟ في نوع من الضرر. فقال له لا. فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انك رجل مضار. قال له انت بتضره ليه؟ انت عايز تضره ليه؟ انت ايه الفايده اللي هتعود عليك انك تضره؟ ليه تضايقه؟ ليه الطبيعي انك انت تبقى تسعى في نفع اخيك؟ ليه تسعى في انك تضر اخوك؟ احيانا واحد بيضر جاره، ان هو واحد جارك مثلا عايز يعمل حاجه، النبي صلى الله عليه وسلم نهى انك تضر الجار بان هو تمنعه حقه. ايه حق الجار؟ حق الجار المعون، حق الجار الماء، حق الجار الاكل. يعني لو جار معهوش فلوس وما عندوش ميه، ينفع تقفل الموتور عليه؟ لا، ده ضرر. هتقول لي طب ما ده مال. اقول لك ماشي، بس انت ربنا سبحانه وتعالى نزل سوره اسمها سوره الماعون، قال أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم سهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. الماعون ده اللي هي المواعين. عارفين المواعين؟ الحاجة اللي الست بتاخدها وتقول لها لو سمحت عايزة حلة، لو سمحت عايزة كسارة، لو سمحت عايزة شوية ملح، لو سمحت عايزة بطاطساية، حاجة بتستعين بها على 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 الأكل، على الشرب، على تجهيز الحاجات، على عايزة خرطوم، عايزة حلة، عايزة مش عارف مقشة، الحاجات البسيطة اللي الناس بتتعاون فيما بينها بعضهم ببعض ديت، ربنا سبحانه وتعالى رصد في كتابه الكريم لا ينبغي انك انت تمنع ما يستعين به الناس. ان احيانا جار يمنع جاره ان هو يحط خشبة
في الجدار بتاعه. ليه؟ يقول لك هو كده اصل ده الجدار بتاعي. ايوه هو الجدار بتاعك صحيح، بس هو مش هيضرك حاجه ان جارك يعلق عليه حاجه، مش هيضرك حاجه ان جارك يستفيد بيه في حاجه، مش هيضرك حاجه ان جارك ياخد بيه حق في حاجه. فلا ينبغي انك انت تضر جارك. مع صحيح هو ده ملكك، لكن واحد مثلا متضايق من واحد جاره يقوم رايح عامل ايه؟ يقوم رايح جايب موتور ميه وحطه فين؟ وحطه جنب الجدار بتاع جاره، عشان الجار كل ما الموتور يشتغل يطلع صوت يخلي الجار مش عارف ينام. واحد مثلا يضر جاره ان هو يحط المدخنه بتاعته في جنب الشباك او في المسقط بتاعه، ده اسمه ضرر. الشرع نهى عن مضاره الجيران ونهى عن انك انت تضر الناس، قال لا ضرر ولا ضرار. طبعا في الطلاق، ودي مساله خطيره جدا يا جماعه، ان ربنا سبحانه وتعالى قال واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن. واحده طلقت من جوزها وبعد كده راحت لاهلها، وبعد كده اهلها قالوا خلاص والله انقضت عدتها وهي الوقت تعرض للخطاب، قام جاي واحد يخطبها من الناس اللي جت تخطبها جوزها اللي كان جوزها يعني اللي طلقها ده، فقام ابوها قال لك لا الواد ده ما يخش عندنا ابدا، ده طلقها وعمل وعمل انا مش ممكن ادخلها. هي الراجل ده كان جوزها وهي عايزه ترجع له والراجل عايز يرجع لمراته، انت بتعضلها ليه؟ ابوها ولا اخوها بتعضلها ليه؟ انت مالك؟ قال تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إنك أنت ما تعضلش الست أنها ترجع لجوزها إذا أرادت ذلك وإذا أراد هو ذلك، ما تعضلش الزوجين أن هم يعيشوا بالمعروف، إن الست لو اتطلقت تحاول أنها تضر الرجل. ليه؟ هي دلوقتي الاولاد في حضانتها، الحضانه للام، يقوم هي تعمل ايه؟ تمنع الراجل انه يشوف ولاده. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ تقول لك ما اصل هو عمل فيا وعمل فيا. خلاص احنا اتطلقنا وخلاص الموضوع خلص، ده حقه، لا ينبغي ان تضاريه. الست بتضار الرجل انها بتلعب على وتر الاولاد، تمنعه انه يشوف اولاده، تمنعه تخليه تقعد تشوه صورته قدام الاولاد، ده اسمها مضاره. او الرجل ما عادش قادر يعيش مع الست، طيب خلاص اديها حقوقها وطلقها، اديها صداقها واديها مهرها واديها اللي انت اتفقت عليه وطلقها واديها حقوقها كامله، يقعد ده ايه يتراخم عليها ويضايقها ويعملها معامله وحشه عشان هي اللي تطلب الطلاق، عشان لما هي اللي تطلب الطلاق تتنازل عن حقوقها. فربنا سبحانه وتعالى نهى عن ذلك، ان الرجل لا ينبغي عليه ان يضار المراه، ان الرجل لا ينبغي عليه ان يضار المراه. قال تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ما ينفعش انك انت تحاول انك تمسكها ضرارا لتعتدوا. طيب في غير الطلاق، احنا اتكلمنا في البيع والتجاره، اتكلمنا في الجار، اتكلمنا في الطلاق، اتكلمنا في المواريث، ان ربنا سبحانه وتعالى امر ان الرجل ان هو يؤدي الميراث. احيانا واحد يحب يحرم الناس من الميراث، يكون مثلا له اخوات ويكون له بنت وعايز يحرم اخواته من الميراث، يوم يعمل ايه؟ يقول لك انا هكتب الثروه بتاعتي كلها لمين؟ هكتب الثروه بتاعتي لبنتي، هكتب الثروه بتاعتي لمراتي، هكتب الثروه بتاعتي هتبرع بقى لفلان صاحبي عشان يحرم اخواته من الميراث. ربنا سبحانه وتعالى نهى عن ذلك، ويعني العلماء تكلموا في هذا كلام شديد جدا. ابن عباس بيقول ان الضرر في الميراث من الكبائر، من الكبائر. ان الرجل تخيلوا يا جماعه راجل يضار واحد في الميراث، فعارفين من بعد وصيه توصون بها او دين غير مضار، ان واحد اللي هو حديث ايه يوصيكم الله في اولادكم لذكر مثل حظ الانثيين، ان ربنا سبحانه وتعالى قسم المواريث وقسم المواريث بالعدل ورعى كل المصالح. ما ينفعش واحد يقرر ان هو ايه، ان هو يعزل او ان هو يمنع الميراث من الناس ويوصي وصايا عشان يمنع الميراث من الناس. ليه بتعمل ده؟ يعمل ده ليه؟ يعمل ده عشان هو شايف ان فلان ده مثلا اخوه مش حابب يديله فلوس، او اخته مش حابب يديها فلوس، او ابن عمه هو عارف ان الفلوس كده هتروح لابن عمه وهو ما بيحبوش، فيعمل ايه؟ يضيع حق ربنا سبحانه وتعالى ويضيع حق هذا الرجل في الميراث لاجل ان هو ايه؟ لاجل ان هو ينتصر لنفسه، او لاجل ان هو
ينفذ ما يحب. طبعا يعني من الاثار الخطيره ان الرجل يعيش هو وزوجته 60 سنة في طاعه الله ثم يدخلون جهنم. ليه يدخلون جهنم؟ ان الرجل بعدما عاش هو امراته 60 سنة في طاعه الله سبحانه وتعالى ثم يدخلون جهنم حين يحضرهما الموت. قال لانهما يضران في الوصيه. يضران في الوصيه، عارفين يعني يضران في الوصيه؟ يعني هو يحاول انه يضر واحد في وصيته، ان هو يحاول يمنعه من الوصيه. ازاي؟ يقوم كاتب الفلوس كلها لمين؟ لحد تاني. واحد متجوز 2 مثلا، يقوم كاتب الفلوس بايه؟ باسم الزوجه الاولانيه عشان الزوجه التانيه تحرم. انت مالك؟ خلاص انت عشت حياتك وخلاص وبتستقبل الاخره، ليه تظلم وانت مستقبل الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ انك انت يا جماعه ما تقسموش. واحد مثلا يقول لك وقبل ما يموت يقوم رايح جايب لاولاده واولاده بنات، ويقوم قايل للبنات انتوا مالكوش حاجه. ليه؟ اصل الثروه بتاعتنا بتاعت العيله ما ينفعش تطلع بره العيله. وبعدين مش فاهم يعني انت بتحرم الميراث، بتحرم البنات من الميراث عشان ايه؟ عشان انت شايف ان العيال الاولاد الذكور هم احق بيها؟ ده ظلم، ده فساد. ابن عباس بيقول الاضرار في الوصيه من الكبائر، ان واحد بيعمل وصيه في الميراث عشان يضر بيها زوجه او ابنه او رحمه او ابن عمه او عصب. ليه بتضر الناس؟ هو فعل ذلك لاجل ان هو يحصل نوع من انواع المنفعة المرجوة بالنسبة له. طبعا ده جماعة ضرر شديد جدا، وده كما قال ابن عباس من الكبائر. الشهادة، الشهادة وآية، أطول آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، أطول آية في كتاب الله سبحانه وتعالى آية الايه؟ آية المداينة. آية المداينة، إن ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم في آية المداينة قال يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملي الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه حق سفيا أو ضعيفا. في آخر الآية ربنا سبحانه وتعالى قال وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. هنا يعني إيه لا يضار كاتب ولا شهيد؟ يعني إيه لا يضار كاتب ولا شهيد؟ معناه إن الكاتب اللي بيكتب أحيانا الناس بتتاجر وبينهم وبعض تجارة راحة جاية فيقول له تعالى اكتب لي لو سمحت أنا عايزك تكتب لي العقد ده، يوم هو يقول له إيه؟ يقول له معلش اصل انا مشغول وروح شوف حد تاني، وهو عارف ان مفيش حد هيعرف يكتبها الا هو. ليه؟ لان له مصلحه مع التاني، او لان هو مش عايز فيتسبب بمنعه الخدمه ان التاني ده تضرر. فربنا سبحانه وتعالى نهى الكاتب اللي بيعرف يكتب العقود ان هو يعتذر للناس بغير عذر حقيقي. ليه؟ لاجل مزاجه. قال لا يضار كاتب ولا شهيد. وكذلك اللي بيشهد، لما تكون انت مظلوم وبتسال واحد بتقول له لو سمحت انت حضرت الواقعه وانا عايزك تشهد في المحكمه، اشهد بالحق، تعال قول كلمه الحق، تعال قول اللي انت شفته، تعال قول اللي انت عارفه في هذه القضيه، فيقعد يعتذر لك ويقول لك اصل انا ما بحبش اروح هناك، اصل انا ماليش دعوه، اصل انا ماليش في الموضوع ده. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لا ينبغي ان يعتذر الشاهد ولا ان يشهد الشاهد بما لا يستشهد. احيانا في واحد راح يشهد حاجه يقوم هو ايه يجود يعني يتنفل فيشهد شهاده ملهاش اي علاقه بالموضوع، يخلي الراجل اللي كان رايح ينتفع بشهادته ايه اصبح في ضرر اكثر مما هو فيه. فهنا ربنا بيقول لا يضار كاتب ولا شهيد، يعني ينبغي ان الكاتب اللي عنده خدمه الكتابه اذا طلب لان يكتب عقد بين الناس ينبغي عليه ان يؤدي هذا الحق، انه يؤدي هذه الخدمه للناس. وينبغي للشهيد اذا طلب للشهاده ان هو يؤدي هذه الشهاده على الوجه الحق، ومن يكتمها فانه آثم قلبه. لا ينبغي ان تكتم الشهاده ابدا، ولا ينبغي ان تتاخر عن الشهاده في امر امرك الله سبحانه وتعالى به. طبعا هنا يا جماعه الشرع يعني تكلم كثيرا جدا في او كل احكام الشرع تقريبا فيها عدم الضرر وعدم الضرار، وربنا سبحانه وتعالى امرنا ان احنا نتعامل بالاحسان، وامرنا ان احنا نتعامل بما ينفع الناس. عارفين عكس الضرر ايه؟ عكس الضرر الايه؟ النفع. عكس الضرر النفع. قالوا يعني ايه ضرر؟ قالوا الضرر يعني نقصان الكمال. يعني في واحد مثلا بيعتبر ان هو لو ما حققش الحاجه العظيمه قوي يبقى كده مضرور. في تاجر كده يقول لك والله ايه ده احنا خسرانين، تقول له خسرانين ازاي؟ يقول لك والله وقع علينا ضرر. تقول لي يا عم انت كسبان اهوت، يقول لك ما انا كسبان بس انا كان ممكن اكسب اكتر من كده. فبيعتبر نقصان الكمال ايه؟
ضرر. في واحد بيعتبر الضرر بفوات المصلحة، يعني لو ما حققش مصلحة عالية جدا، او لو هو ما عملش الحاجة اللي هو ينتفع بيها، حتى لو هو ما حصلش عليه اي نوع من انواع الضرر، ده بيسميه ايه؟ ضرر. وفي واحد بيعتبر الضرر ضرر البدني او ضرر المادي. يعني ايه الضرر المادي؟ يعني خسر فلوس، يعني خسر، يعني حصل مثلا جرح في 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 جسمه، يعني حصل عليه ايذاء بدني، حصل عليه ايذاء مالي، حصل عليه ايذاء في العلاقات، ده اسمه ضرر ايه؟ مادي. وفي ضرر، وهو ضرر معتبر جدا، وهو الضرر غالبا هو الضرر الشرعي، هو الايذاء القلبي، الضرر القلبي، ان واحد تألم من شيء، شعر بالألم، ان ده معتبر شرعا. هنا ربنا سبحانه وتعالى نهى في كتابه الكريم في كثير من المعاملات عن الضرر والمضارة، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا بيقول لا ضرر ولا ضرار، يعني لا ينبغي عليكم أن تؤذوا بعضكم البعض. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم لن يضروكم إلا أذى، إن الكفار مش هيعرفوا يعملوا لكم أي حاجة إلا أن هم إيه؟ يأذيك نوع من أنواع الإيه؟ الأذى المادي، أو الأذى أنك أنت تشعر بنوع من أنواع انك انت عدم النصر، او نوع من انواع المغالبة. لكن في الاخر خالص هو لا يملك لك شيء ولا يقدر على شيء. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة بيحضنا وبينهانا، ان يحضنا على نفع الناس، وينهانا ان احنا نضر الناس ولا نضار الناس، ولا نقابل الاساءة بالاساءة، ولا نقابل الضرر بزيادة الضرر، ولا نقابل الضرر بالضرار، ولا ان احنا نجتهد ان احنا نعمل حاجة عشان نضر الناس. في ناس سوداوية كده، يعني بيحب ان هو عارفين، هو تقول له انت بتعمل كده ليه؟ انت ليه بتعملي كده؟ ليه بتنقل الكلام ده؟ ليه بتقول الكلام ده؟ بيقول الكلام ده، ويقول الكلام ده ايه؟ لا لشيء الا لاجل انه لا يحب فلان. لما بيحبش فلان يعمل ايه؟ يحاول يضره. يا حبيبي، هو انت معنى انك انت بتحبش فلان انك تضره؟ يعني عادي جدا انك انت ممكن يكون ما فيش بينك وبين فلان نوع من انواع التناسب، نوع من انواع التناغم، الارواح جنود مجنده، ما تعرف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف، ممكن يكون بينك وبينه نوع من انواع النفره. لكن هل معنى ان جواك نوع من انواع النفره معاه انك تحاول تضره؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا ضرر ولا ضرار. النبي عليه السلام نهانا ان احنا نضر بعضنا البعض، نهانا ان احنا نحاول ان احنا نوقع الضرر على الناس. اخي حاجة، متى ثبت الضرر وجب رفعه؟ يعني لو حصل ان في واحد ضر واحد، يحصل ايه؟ لازم ترفع الضرر. طب انا ما كنتش قاصد ان انا ضر، اعمل ايه؟ اطلع اجري على طول وارفع الضرر، اجتهد انك انت ترفع الضرر. طب افرض اللي ضرك ده كان يقصد ذلك، الشرع هنا يقوله ايه؟ لابد من عقوبة الايه؟ من معاقبة هذا الذي يقصد الاضرار. يعني لو واحد قرر ان هو يضر واحد وثبت ذلك شرعا، وثبت ان ضرر حقيقي، القاضي اللي رفع له الامر الشرع هنا مفروض ان هو يعمل ايه؟ ان هو يوقع عليه العقوبة. يبقى يا جماعة نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تضار الرجل، إن الست ما ينفعش أنها تحاول أنها تضار الرجل، ونهى الرجل أن يضار المرأة في العلاقات الزوجية، ونهى الرجل أن يضار جاره، ونهى الجار أن يضار صاحبه، ونهى الناس أن تضار الحكام، ونهى الحكام أن هم يضاروا الناس، نهى الرجل أن يضار أبنائه في الميراث، ونهى الناس في المعاملات انها تضار بعضها البعض. نهى التجار في السوق ان هو في واحد يقول لك ايه؟ فلان دخل السوق وانا تاجر في السوق، طب وبعدين؟ لا، ما ينفعش يخش السوق من غير اذن، ما ينفعش يدخل السوق من غير ما يقدم فروض الولاء والطاعه. طب نعمل ايه بقى؟ يقوم يروح يحاول يضره في السوق، يعمل ايه؟ يخلي بضاعته تركد، ويخلي بضاعته تفسد، ويبدا يحذر منه ويقول لك اصل بضاعته وحشه. ليه بتعمل ده؟ ليه بتضار الناس؟ يقول لك لا، ده انا بجري على رزق ورزق عيالي. ده موجود في حاجات كتير جدا، مش موجود بس في التجاره، ده بقى موجود في كل المجالات، موجود في يعني لما تروح لواحد يقول لك مين الحمار اللي انت رحت له قبلي، ايا كان بقى وصنحته ايه، لازم يطلع لك. طب انت ليه بتشتمه؟ هو كده يقول لك ما اصل انا لو انا ما طلعتوش وحش يبقى انا كده مش هطلع انا حلو،
هو ما فيش اي وسيله انك انت تطلع حلو الا انك تشتم في صاحبك القديم. يعني ما فيش وسيله ان الميكانيكي يطلع ميكانيكي شاطر غير لما يشتم في الميكانيكي القديم. ما فيش وسيله ان المدرس يطلع مدرس شاطر الا لما يشتم في المدرس القديم. ما فيش وسيله ان الدكتور يطلع دكتور شاطر الا لما يشتم في الدكتور القديم. ما فيش وسيله ان الوزير يطلع وزير شاطر الا لما يشتم في الوزير القديم. ما هذه الثقافه؟ ثقافه الضرر وثقافه الاضرار. طبعا من المجتمعات يعني من الأشياء السيئة جدا في المجتمعات إن الناس تكون تريد الضرر لأجل الضرر، تريد الضرر لأجل الانتقام. ودي يا جماعة نقطة مهمة جدا، إن الشرع لما عاقب، العقوبة مش معناها انتقام، العقوبة دي لها حكمة في الشرع. إن ربنا سبحانه وتعالى لما أمر الرجل إن هو يقيم نوع من أنواع العلاقات أو حتى ينفصل في نوع من أنواع العلاقات، ده له حكمة في الشرع. وإن كل الأمور الشرعية ينبغي أن تمارس برحمة. إن الشرع كله، ودي آخر حاجة أتكلم فيها، الشرع كله جاء بالنفع العام وجاء بالنفع الخاص. أحيانا هل في ضرر في بعض الأشياء في الشرع؟ يعني هل مسألة إن ممكن نوع من أنواع أي أمر شرعي يكون في بعض الضرر؟ ممكن يكون في بعض الضرر الجزئي الشخصي على بعض الأفراد، لكنه فيه في الآخر إيه؟ فيه منفعة، إما حالا ومآلا، وإما حالا ومآلا وخاصا، وإما حالا ومآلا خاصا وعاما. وغالب بل كل الأحكام الشرعية فيها منفعة حالا ومآلا خاصا وعاما، لكن أحيانا بيحصل تعارض ما بين أضرار، إن في ضرر كبير جدا ممكن يقع على الأمة، وفي ضرر صغير ممكن يقع على شخص. إن في منفعة كبيرة ممكن تقع على مجموعة من الناس، وفي منفعة ممكن تقع على شخص. هنا الشخص ده لو فوت منفعته لأجل أن يحصل المنفعة، طب ده نوع من أنواع الضرر. لكن هنا الشرع بيقول إن هنا إيه؟ إن تحصل المنفعة الأعم، تحصل المنفعة الكبرى، وتفوت المنفعة الأقل، مع أن ده ممكن يكون نوع ده معنى من معاني الإيه؟ الضرر، لأن هذا مقتضى الحكمة. إن يا جماعة طبيعي جدا، وده اللي بيحصل، ان في كل اوامر الشرع وفي كل اوامر الحياة دايما في حاجة اسمها الموازنات. العلماء يقولوا درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وان اذا تعارض مصلحتان ومفسدتان فانه تفوت المفسدة الاقل، تفوت المفسدة الاعلى وتحصل المفسدة الاقل، واذا تعارض مصلحتان فانه تفوت المصلحة الاقل لتحصيل المصلحة الاعلى. ان ده نوع من انواع تفويت المصلحة الاقل، ده نوع من انواع الضرر، وتحصيل المفسدة الاعلى او تفويت المفسدة الاعلى تحصيل المفسدة الاقل، ده برضو نوع من انواع الضرر. لكن هنا الشرع امر به ليه؟ لانه خلاص الامر محقق، الامر متيقن، يا اما ده يا اما ده. يعني بمعنى بسيط جدا، واحد عنده مثلا زايدة، لو انا جبت مشيط وفتحت بطن واحد انا كده ضريته، لكن انا ضريته ضرر بسيط. ليه ضريته ضرر بسيط؟ عشان انفعه منفعة اعلى، لان لو سبت الزايدة تنفجر جواه هتعمل التهاب بريتوني، هتعمل تسمم في الدم، ممكن عيان يموت. فنقول له ايه؟ يا دكتور لو سمحت، بما ان حضرتك بتشتغل في الجراحة، حضرتك خد المشرط دي ايدك وافتح بطن ابننا. فتلاقي الاب بيجري، هو اللي بيجري يروح للدكتور يقول له افتح بطن ابني، مع ان لو واحد لو اب جاله خبر ان في واحد ماشي في الشارع وفتح بطن ابنك بمشرط معقم، الاب ده مش هيهدأ ولا ينام حتى ياخذ حق ابني. ايه الفرق بين الاثنين؟ الفرق بين الاثنين ان احيانا بتفوت هنا الضرر اللي وقع على الطفل من فتح بطنه بمشرط معقم، هنا هو الاب رضي ذلك لاجل ان هو في مصلحة اعلى. ايه المصلحة الاعلى؟ ان هو ينقذه من الهلاك. احيانا الدكتور، وده معروف عند الجراحين، ان مثلا بيتعرض معاه حياة المريض مع طرف من الاطراف، مثلا عنده غيغرينة، والغيغرينة دي عاملة تسبب نوع من انواع الغيغرينة، بيعمل تسمم في الدم. فبيبقى الطبيب قدامه حل من اتنين، اما ان هو يترك المريض حتى يعاني هذا التسمم في الدم ويموت، واما ان هو يقطع له رجليه. فبيختار ان هو يعمل بتر لاحد الاطراف حتى ينقذ الحياة. دي يا جماعة هنا في ضرر واقع، ضرر واقع، لكن احنا فاهمين ده في الدنيا، فاهمين ان احيانا كتير بيحصل عندنا موازنات وبنضطر نختار الضرر الاقل عشان
نفوت الدرج الأعلى أو بنضطر نختار المصلحة الأعلى ونفوت المصلحة الأقل، لأنك أنت الجمع بين كل شيء مستحيل، مفيش حاجة من غير تمن، كل حاجة لها تمن. أحيانا بيحصل نوع معارضة، نوع أن أنا مش قادر أجمع بين الأشياء، فجاءت الشريعة لجلب المنافع ودرء المفاسد، والمصلحة المعتبرة شرعا هي التي جاء بها الشرع. ان احيانا واحدة تقول لك ايه، اصلا انا والله حاسة بنوع من انواع الضيق والضرر ان انا لو لبست الحجاب. نقول لها لا، هذا الضرر صحيح انت ممكن تكوني حاسة بيه، انك انت في مثلا كنت متخيلة مثلا انك انت لو قلعت الحجاب هيكون شكلك حلو مثلا عند بعض الناس، او في ناس هتبقى هتنالي عندها مكانة اعلى، لكن هذا الضرر اللي انت اعتبرتيه ضرر ليس معتبر شرعا، لان في مصلحة أعلى من نشر العفة والحياء، وأن ربنا سبحانه وتعالى يرى أنك تأخذي ثواب أعلى على ذلك، على ذلك، على هذه هذا الحياء وهذا الحجاب، وأنك تنفذي أوامر الله سبحانه وتعالى، وأن اللي أنت كنت متخيلاه حاجة ضرر عليك كنت بتعملي ده عشان إيه؟ عشان خاطر مثلا حاجة معينة، ربنا ممكن يعطيك 10 أضعاف هذا الشيء الذي تريدينه بامتثال أمر الله سبحانه وتعالى. فكلمة الصلاح وكلمة المنفعة ديت لابد انها تضبط به ضابط الشرع. عشان كده بقول لكم يا جماعة اللي اختم بما بدأت به، ان حديث لا ضرر ولا ضرار ينبغي ان يوضع فيه في سياق، ان في ناس ممكن تقول لك لا ضرر ولا ضرار الغي الصلاة. ليه؟ اصل الصلاة بتعمل لي نوع من انواع الضرر. الغي الاحكام الشرعية. ليه؟ اصل الاحكام الشرعية بتعمل لي نوع من انواع الضرر. الغي الحجاب. ليه؟ اصل الحجاب بيعمل لي نوع من انواع الضرر. الغي الصيام. ليه؟ اصل الصيام بيعمل لي نوع من انواع الضرر. لا يا جماعة، هنا الشريعة جاءت بكل نفع، وكل اوامر الشرع فيها نفع عام ونفع خاص، نفع مآل ونفع حال. واحيانا الانسان اذا سلط الضوء على فقط الضرر دون ان ينظر الى المصلحة والمنفعة المتحققة في الشرع التي تحصل للفرد وتحصل للغالب من الجماهير من الناس، فهو هنا هيبقى عنده اطلق حديث في غير موضعه، وفهم الشيء على غير ما ينبغي ان يفهم له، فيحصل نوع من انواع البدع والخلل في التصورات، وده اللي خلى كتير من الناس ممكن يبقى عندها نوع من انواع ان هي مش قادرة تفهم الشرع. ليه مش قادر يفهم الشرع؟ لان هو اطلق بعض النصوص دون ان يفهم النصوص في سياقها. اخر حاجة يا جماعة، اذا احنا نهينا عن احنا الضرر والضرار، اذا نهينا عن الضرر الشخصي والضرر العام، اذا نهينا عن الضرر ابتداء والضرر جزاء ومكافأة، اذا نهينا عن الضرر قصدا والضرر سببا، اذا نهينا عن الضرر الخالص ان واحد بيضر واحد لا لشيء الا لانه يضره، او نهينا عن الضرر مع النفع ان واحد يضر واحد وهو منتفع، او عن الضرار ان واحد يضر واحد وهو يريد ان يضره لا لشيء الا للضرر، فينبغي علينا ان نحرص على عكس ذلك. ايه هو بقى عكس ذلك؟ النفع. ان انت احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفع الناس، كما قال الله سبحانه وتعالى واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. يبقى انت امرت انك انت لا تضر احد ولا تضار احد، وامرت انك انت تنفع نفسك وتنفع الناس، والنفع انك انت تبحث عما ينفعك عند الله سبحانه وتعالى. اقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.